بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. كنا أيها الأحبة في الكلام عن المرحلة الأولى من المراحل السبعة لطالب فهم القرآن، وذكرنا أن الكلمات في كتاب الله عز وجل على ثلاث مراتب، منها كلمات ظاهرة واضحة بينة لا تحتاج إلى شرح وإيضاح، ومنها كلمات لا فيها ما هو بين وظاهر ولكن لها معاني أخرى ومغازي ممكن أن يتأملها من نظر في كتب التفسير، نظر في كتب اللغة ونحو ذلك. ووقفنا عند هذه المرتبة، وكنا قد ضربنا مثلا في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، في قوله سبحانه تؤزهم أزا. وهناك أمثلة كثيرة جدا على هذه المرتبة، سيأتي بإذن الله شيء منها. وأريد أن أمر سريعا على الكلمات التي سمعتم في الحلقة السابقة حتى لا يبقى الذهن مشدودا معها وينتظر ما فيها من المعاني، لأن لن نستطيع أبدا أن نعرض لكل هذه الكلمات وبيان ما فيها من المعاني وكيفية فهم هذه المعاني من كتاب الله عز وجل وكذلك من كلام المفسرين حولها. فالأمثلة التي قرأت عليكم فيها: تؤزهم حرثكم، شددنا أسرهم فأجاءها المخاض، ولعل هذه الآية فأجاءها المخاض أن نقف عندها وقفة طويلة بإذن الله سبحانه وتعالى لبيان دقة كلام السلف رحمهم الله في تفسيرهم لهذه الآيات. أيضا كورت، كشطت كالدهان. لو تأمل الإنسان كلمة كورت في قوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، إذا الشمس كورت، وفي الآية التي تليها: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فتأمل كلام المفسرين رحمهم الله في قوله تعالى كورت، ماذا تدل عليه؟ التكوير في أصل اللغة هو يدل على جعل الشيء مكورا، أي مدورا. ولذا لما تقف على كلام السلف رحمهم الله وكذا على كلام من بعدهم من أهل العلم في التفسير، يقول لكم بأن المراد هنا أن الشمس وكذلك النجوم أنها تلف، الشمس والقمر تلف كما تلف العمامة، ويقول بعضهم تكور كما تكور العمامة. لكن لفظة كورت عندما تتأمل في كتب اللغة ستجد أن هذه اللفظة تدل على معنيين، تدل على معنيين. وانظر في كتب أهل العلم ستجد أن هذين المعنيين ثابتين ظاهرين واضحين في كلامهم رحمهم الله. فالتكوير يدل بدءا على اللف وعلى الضم والتدوير، ويدل أيضا على اضمحلال النور الذي في الشيء المكور، في الشيء المكور، فيدل تارة على اللف والتدوير، ويدل دلالة أخرى على اضمحلال النور والانطفاء وذهاب السطوع الذي كان فيها. فالذي يعمل بالشمس والقمر في يوم القيامة أنها تلف وتدور كما تدور العمامة، وأيضا يضمحل هذا النور شيئا وشيئا شيئا فشيئا حتى تنطفئ ما في هذه الكواكب الشمس والقمر، ينطفئ ما فيها من النور. هذا من جهة معنى كورت. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى انكدرت، الانكدار في أصل اللغة لو اطلعت عليه هو السقوط بشدة، بشدة وقوة. وأيضا الانكدار يدل على الإضمحلال، ويدل على ذهاب الضوء شيئا فشيئا، فهو سقوط شديد يصحبه ذهاب نور هذه النجوم واضمحلال هذه الإضاءة شيئا فشيئا حتى تنطفئ تماما. وهذا يدلك على أن الكون بعد أمر الله سبحانه وتعالى بالنفخة العظيمة، نفخة الصعق، والتي تتبعها النفخة الثانية والتي هي نفخة الموت وصعق الناس جميعا، عندنا فزع وعندنا صعق، وهذه إن كانت نفخة واحدة أو كانت نفختين الأمر يسير، خلاف بين أهل العلم. ولكن المقصود بعد نفخة الصعق وبعد موت الخلائق وبعد حدوث الأهوال في هذا الكون، يصبح الكون كله من أوله إلى آخره مظلم شديد الظلمة جدا، لا نور فيه. ذهب نور الشمس وذهب نور القمر وذهب نور النجوم من أولها إلى آخرها، فحصل في هذا الكون ظلمة شديدة قاتمة جدا ليس هناك من نور إلا نور جبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ذهب كل نور على وجه هذه البسيطة فلم يبقى إلا نور الله جل في علاه. ولذا كما في صحيح مسلم لما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن أين يكون الناس حينما تبدل الأرض غير الأرض، حينما تتقلب هذه السماوات وتتبدل هذه الأرض ولا يبقى شيء، حينما تتغير هذه الأكوان جميعا من أولها إلى آخرها، السماء يحصل فيها ما يحصل، الأرض كذلك، والكون يحصل فيه هذا التغيير الكبير الرهيب، أين يكون الناس؟ قالوا يا رسول الله أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض؟ قال في الظلمة دون الجسر، والحديث في صحيح مسلم، قال في الظلمة دون الجسر. قبل الجسر هناك ظلمة شديدة، في الظلمة دون الجسر، فهذه الظلمة هي التي تقع في هذا الكون بعد حدوث هذه الآيات العظيمات من تكوير الشمس وانكدار النجوم وما يحصل بعد ذلك من الآيات. هذا الكلام تأمله في كلام المفسرين ستجده ظاهرا بينا واضحا في الكتب التي ذكرت لك، حتى في قوله سبحانه وتعالى في نفس السورة كشطت وإلى السماء كشطت. ما معنى الكشط؟ إذا تأملت معنى الكشط في لغة العرب ستجد عجبا. الكشط جاء تفسيره في قوله سبحانه وتعالى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، جاء تفسيره في قوله سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كيف كطي السجل للكتب؟ طي السجل للكتب كانوا في القديم يوضع السجل، كانوا في القديم يأتون بالجلد الذي يكون على ظاهر الكتب، يكون في من جهة الأرض، ثم يؤتى بالكتب إن كان مثل هذا الكتاب أو غيره، يؤتى ويوضع هكذا عبارة عن أوراق ليس فيها جلادة، فتطوى هكذا، فتطوى الكتب بالسجل هكذا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فالسجل يطوي الكتب، يطوي الأوراق هكذا. فالله سبحانه وتعالى على جهة تليق بعظمته سبحانه، وعلى صفة لا نعلمها ولا ندرك كيفيتها، يطوي جل في علا هذه السماوات السبع من أولها إلى آخرها، يطويها طويا. بين لنا صفة هذا الطوي بقوله سبحانه وتعالى وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت، معنى كشطت في لغة العرب أي قشعت وأزيلت، كما يزال الجلد من على ظهر الكتاب، وكما يزال جلد البعير من على لحمه. فالبعير إذا أراد العرب أن يسلخوه فإنهم يزيلون هذا الجلد من على اللحم، ويسمون هذا الفعل كشطا، يسمون هذا الفعل كشطا، وهو يشبه السلخ الآن لعموم البهائم. هذا السلخ الذي يقع للبهائم تسميه العرب إذا كان للبعير، لأنه له صفة خاصة لرقة جلد البعير يسمونه كشطا. فالله سبحانه وتعالى يكشط هذه السماء من على وجه هذا الكون، يكشط هذه السماء من على وجه هذا الكون فيطويها سبحانه وتعالى. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذا هو بيان قول الله سبحانه وتعالى وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت، فهذا الفعل وهذه المرحلة هي من أواخر ما يقع من حال السماء، لأن السماء تمر بمراحل عظيمة جدا في يوم القيامة، بدءا من الانفطار. إذا السماء انفطرت في بداية الأمر، الانفطار الذي هو بداية الانشقاق، ثم بعد ذلك يقع الانشقاق، إذا السماء انشقت، ثم بعد ذلك يحصل ما يلي ذلك حتى يقع ما قال الله سبحانه وتعالى عنه في سورة عمة وفتحت السماء فكانت أبوابا، أي أصبحت السماء كل السماء من أولها إلى آخرها، أصبحت السماء كلها أبواب، لأن الملائكة يتنزلون منها كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام، أي ينزل الغمام الأبيض فيفتح هذه السماء، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل، بعد أن تكون أبواب يتنزل الملائكة من خلال هذه السماء، ثم بعد ذلك يحصل طي السماء الذي أخبر الله عز وجل عنه في هذه السورة أو في السورة الأخرى. هذا معنى لقوله سبحانه وتعالى كشطت في سورة التكوير. كذلك لو تأملت كلمة الدهان الصمد، الدهان فيه شيء من الزيت، فحال السماء أنها تتغير، هذه الزرقة وهذا الصفاء الذي في السماء لا يبقى هكذا أبدا، وإنما يتقلب لون السماء فتصبح في لونها كالورد، أي فيه شيء من الحمرة، وهذه الحمرة ليست صافية، لا، وإنما حمرة فيها شيء من الدهن. وتأمل قول الله عز وجل في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. تأمل كلام المفسرين في هذه الآية، بل تأمل كلام الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في إدراك معنى ما يقع على السماء في ذلك اليوم العظيم. ثم أيضا كذلك تأمل ما بعدها: الصمد. ما الذي يعنيه الصمد؟ كلمة الصمد عندما تنظر في لغة العرب يقول لك الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له، هذا أصل الكلمة في لغة العرب كما قال ابن عباس وغيره من المفسرين، الصمد هو الذي لا جوف له. ما معنى هذه الكلمة عندما نريد أن نفسر الله الصمد سبحانه وتعالى؟ هم يريدون بهذا الصمد الذي لا جوف له، لأن الذي لا جوف له لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غذاء، لا يحتاج إلى إخراج ونحو ذلك. هذا فالعرب تطلق على الصمد نوع من الصمدية أنه لا يحتاج إلى غيره بل يحتاج غيره إليه، لا يحتاج إلى غيره بل يحتاج غيره إليه. فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل الخلق من أولهم من آخرهم، لا حاجة له بأحد من الخلق كائنا من كان، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من غيرهم من البشر أبدا، وإنما الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحتاجون أن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال هنا الله الصمد، أي أنه مستغن عن كل الخلق، لا حاجة لأحد من الخلق عنده سبحانه وتعالى، وإنما الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم يحتاجون إليه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، يحتاجون إلى أن يصمدوا إليه سبحانه وتعالى. هذا بعض معنى كلمة الصمد، ولك أن تتأمل هذا المعنى جليا أيها المؤمن أيها المبارك في قوله سبحانه وتعالى الله الصمد، لأن هذا المعنى إذا استقر في قلبك ستنسى كل المخلوقين وستتجه إلى رب الخلق سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب عليك، الواجب عليك أن تتعلق بإله السماوات والأرض، أن تتعلق بإله العرش جل في علاه. أما التعلق بالخلق فهذا دليل على ضعف الإيمان وقلة اليقين في القلب، فإذا كان الإنسان مؤمنا إيمانا يقينيا بربه سبحانه وتعالى إنما يصمد إلى إله واحد جل في علاه. أما البشر، أما الناس، فأولئك لا يصمد إليهم إلا من ضعفت صلته بالله سبحانه وتعالى. قد تحتاج إلى صديق، إلى زميل، إلى حبيب، إلى أخ في حاجة من الحاجات، لا بأس، وقد وقع ذلك من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وقع من الأنبياء. ولكن الصمدية واللجوء والتوكل وتوكيل الأمر إنما يكون إليه سبحانه وتعالى لا إلى غيره. هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى الصمد، التغابن. وتأمل كلمة التغابن في سورة التغابن.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
ريال واحد أو جنيه واحد أو فلس أو قرش، عندما تشتري شيء قيمته ريال واحد فتذهب تشتريه بعشرة آلاف ريال، أليس هذا غبن؟ شيء قيمته ريال واحد تشتريه بعشرة آلاف ريال، شيء قيمة جنيه تشتريه بعشرة آلاف جنيه، شيء قيمة درهم تشتريه بعشرة آلاف درهم. تصور أنك تشتري قلم أو تشتري مسواك أو تشتري شيئا من الأشياء البسيطة جدا تريد أن تشتريه، وكان المفروض أن تشتري بهذه القيمة الزهيدة البسيطة، إذا أنت تدفع فيه مبلغا وقدره أضعاف مضاعفة لا حد لها، ماذا يحصل عندك؟ ألا يحصل في قلبك ندم، شعور بالغبن أن هذا الذي باعك قد ضحك عليك، قد غبنك، قد أخذ من حقك؟ هذا الذي يحصل في يوم القيامة للذين ضيعوا حدود الله، يشعرون بغبن شديد جدا. ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم يوم التغابن، يوم التغابن. ولذا يبحث كل إنسان في يوم القيامة عن إنسان ظلمه هو في الحياة الدنيا، يتمنى أمنية أن يكون من الناس من لطمه، أن يكون من الناس من سبه، أن يكون من الناس من أخذ من ماله، أن يكون من الناس من صدم سيارته عربيته وذهب ولم يصلحها له، يتمنى أن إنسان مر على بيته فكسر زجاجة له، يتمنى أن إنسان مر على أحد من أولاده فأخذ منه شيئا، يتمنى أنه صلى في المسجد فلم يجد حذاءه بعد أن خرج من الصلاة، يتمنى أمنية في يوم القيامة. لما؟ يبحث عن حسنات يوم تغاب، يريد أن يغبن ذا الإنسان ليأخذ هو هذه الحسنات لأنه ظلمه في شيء من أموره. فيوم القيامة يوم تغابن، الناس يبحثون عن من غبلهم، ويغبن الآخر بأن له حسنات، له صلاة، له صيام، له له له، ثم ما يدري إلا وقد جاءه الناس جاءه الناس أعداد كثيرة، جاءه أقوام من الخلق كل منهم يطلبه في شيء من حقوقه، هذا يأخذ منه لأجل أنه اعتدى عليه في ماله، وذاك اعتدى عليه بلسانه، وذاك اعتدى عليه بيده، وذاك اعتدى عليه في شيء من أموره، فيجتمع هؤلاء جميعا عليه فيأخذون من حسناته، يأخذون من حسناته فيكاد لا يبقى منه شيء. هذا هو يوم التغابن، وسميت سورة التغابن بهذا الاسم لأجل هذا الغرض. ذلك يوم التغابن، سمي يوم القيامة بيوم التغابن لأجل هذا، سيحصل للناس غضب شديد جدا في يوم القيامة بسبب هذا الأمر، وسيحصل لهم غضب شديد أيضا لأنهم قصروا في عبادة الله عز وجل وارتكبوا شيئا من نواهيه سبحانه وتعالى. كذلك كلمة رفرف، عبقري، أحقابا، صليا، باقئ، جمالات، صفر، عتية ونحوها من الكلمات المذكورة لك أيها المبارك، هذه الكلمات لعله يأتي أمثلة على بعض منها، أما المرور عليها جميعا فهذا لا يمكن، أما المرور عليها جميعا فهذا لا يمكن أبدا. وأنا أتمنى لو كان هناك من الوقت ما نستطيع أن نبين به هذه الكلمات بل وغيرها، أتمنى هذا، ما نبين به معاني هذه الكلمات في كتاب الله عز وجل بل وغيرها أيضا، لا تكلمنا عنها كلاما يوضح شيئا مما جاء في كتاب الله، أما الوقوف على كل المعاني فقد نعجز عنه. ولكن خذ مثلا سريعا في قوله سبحانه وتعالى رف رف رف، هذه الآية وردت في أي سور؟ في سورة الرحمن، في سورة الرحمن يقول الله عز وجل ماذا؟ متكئين على رفرف، على رفرف
خضر عبقري،
على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما معنى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان؟ عندما تنظر في كلام المفسرين رحمهم الله فيقول لك، تنظر في كلام ابن عباس مثلا أو في كلام سعيد بن جبير أو في كلام غيرهم من الأئمة أو كلام المفسرين ممن تأخر، يقول لك الرفرف هي البساتين، الرفرف هي أطراف القصور، الرفرف هي الحدائق التي تكون في القصور، الرفرف هي كذا، فيذكر لك من هذا النوع من التفسير. طبعا قد تتعجب إيش معنى كلمة رفرف؟ هل رفرف حقيقة تدل على كلمة بستان؟ هل رفرف في اللغة معناها بستان؟ هل رفرف في اللغة معناها حديقة؟ هل رفرف في اللغة معناها الأشجار وأطراف الأشجار ونحو ذلك؟ لا، هل رفرف في اللغة تعني البساط وأطراف البسط، يعني البساط يطلق عليه رفرف ونحو ذلك؟ لا، ولكن ارجع إلى أصل اللغة حتى تفهم كلامهم رحمهم الله لما تكلموا هؤلاء بهذا النوع من التفسير، حتى تفهم الكلام ارجع إلى أصل اللغة، أصل الكلمة في لغة العرب ماذا تدل عليه؟ كلمة رفرف في أصل اللغة تدل على ماذا؟ تدل على نوع من التدلي، نوع من التدلي تدل على أن هناك شيء يكون طرفا لشيء آخر، هناك شيء يكون طرفا لشيء آخر، كما تقول مثلا في حتى في الاستخدام المعتاد الآن، السيارة ليس لها رفرف، ما هو الرفرف في السيارة؟ هو الذي يكون في طرفها، أليس كذلك؟ البيت يقال له له رفرفة، ما معنى له رفرفة؟ أي له شيء إيش؟ متدلي، الشباك له رفرفة ونحو ذلك، هذه هي الرفرفة في لغة العرب، بقيت على معناها إلى زمننا هذا. الرفرفة والرفرف في لغة العرب هو الشيء المتدلي، هو الشيء اللي يكون في أطراف شيء أصلي هو تابع له، هذا هو الرفرف. فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف خضر، متكئين يعني هم متكئين الآن الجلسة اتكاء، والاتكاء يكون بالميل على أحد الجانبين ونحو ذلك، يعني جلسة مريحة جدا، متكئين على رفرف خضر، متكئين على رفرف، كيف متكئين على رفرف؟ أي متكئين على أطراف، لكن هذه الأطراف أطراف ماذا؟ هذه الأطراف تارة تكون أطراف القصور، ما هي أطراف القصور؟ هي البساتين، أحسنت يا بارك الله فيك، أطراف القصور هي البساتين، هي الحدائق. فجاء ابن عباس شوف كيف قطع المسافة مباشرة، لكنه ما ليس رحمه الله ورضي الله عنه وعن أئمة المفسرين في ذاك الوقت لم يحتاجوا إلى أن يبينوا لك أن معنى كلمة رفرف هي الطرف، وأن القصر له رفرف، وأن طرفه هو البستان، هذا الكلام الطويل لا يحتاجون إليه. يعني لو جاء ابن عباس في زمنه وأراد أن يفسر القرآن فقال الكلام الذي قلته لكم الآن، قال الكلام الذي يقول لكم الآن، لا يعني قاموا من مجلسه رحمه الله وتركوه، كلام ممل بيكون، إحنا معلوم عندهم، فلا حاجة إلى تكراره. فكلمة رفرف هي الطرف. طيب ابن عباس ماذا أراد أن يفسر؟ قال لك الطرف رفرف هو البستان. قال لك سعيد بن جبير رحمه الله الرفرف هو الحديقة. قال لك الثالث الرفرف هو أطراف الأشجار. قال لك الرابع الرفرف هو أطراف البسط في الجنة، أنهم يجلسون على أطراف هذه البسط لأنهم ملتمين حلقات يجلسون على هذه البسط متكئين على تلك الأرائك تلك الكراسي تلك الأرائك متكئين عليها، فكانت جلستهم على هذا النحو. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى متكئين على رفرف، متكئين، فذكر لك الرفرف ليدلك على عظمة ما هو أجل من الرفرف. إذا كان هذا هو الرفرف فما بالك بالأصل بالقصر نفسه، هذه الحديقة، فما بالك بمن كان داخل هذا المنزل العظيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنان. نسأل الله لنا ولكم من فضله. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود للكلام عن المرحلة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى.
مجالس العلم.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
مجالس العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة مرة أخرى. كنا في الكلام عن المرتبة الثانية من مراتب الكلمات الواردة في كتاب الله عز وجل، وهذا النوع من الكلمات هو الذي سنقف عنده طويلا بإذن الله جل وعلا بما نستطيع من الوقت، سنقف عنده طويلا لأنه بحاجة حقيقة أن كما يقولون في لغة العرب بحاجة أن يثور ما فيه، أن يثور ما فيه، وكما قال ابن مسعود تأملوا القرآن وثوروا ما فيه فإن فيه علم الأولين والآخرين، أي ثوروا ما فيه، ابحثوا ما فيه، فتشوا عما فيه. هناك مرتبة ثالثة من الكلمات وهي الكلمات الغامضة، لعل خالد السلام يقرأ.
المرتبة الثالثة كلمات غامضة بالنسبة لكثير من الناس لا يدرك معناها إلا بمراجعة كتب التفسير واللغة، مثل انكدرت، مقمحون، زرابي، الوثين، حمئة، الترائب، ذنين، أبا، قضبا، أمشاج، جد ربنا، سائحات، لكانود. ومن هذه الكلمات بعد المراجعة ما يلحق بالمرتبة الأولى ومنها ما يلحق بالثانية.
أحسنت بارك الله فيك. هذه هي المراتب. بالنسبة للمرتبة الثالثة ذكر أنها بعد البيان وبعد الرجوع إلى كتب التفسير سيتبين إما أنها من النوع الأول واضحة أو أنها من النوع الثاني، فلا حاجة إلى الوقوف عندها. لكن قبل أن ننتقل أريد أن أسأل، هل هناك إشكال فيما تقدم؟ خان الشريف.
نعم جزاكم الله خان الشريف. إن كانت هناك كلمة واضحة في المعنى الظاهر ولكنها تحمل معنيين، فإلى ما أرجع إلى السياق والسباق واللحاق أم ماذا؟ مثل مثلا كلمة والليل إذا عسعس، أرجع إلى اللحاق والصبح إذا عسعس معناها أقبل أو أزبر عند العرب، فأرجع إلى كلمة والصبح إذا تنفس وأقول إذن الليل إذا عسعس أي أدبر، أم أخذها على أقبل؟ ومثل مثلا كلمة قرء والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإلى ما أرجع؟
أحسنت بارك الله فيك. بالنسبة للكلمات إذا احتملت أكثر من معنى فهذا سيكون راجع إلى اختلاف المفسرين، والترجيح عند اختلاف المفسرين هي مرتبة عندنا من المراتب، أظنها أنها المرتبة السابعة، أظن أنها المرتبة السابعة أو السادسة عندنا في هذه المراحل، وهو ما يتعلق بالمرجحات التي نستعين بها على ترجيح قول على قول عند اختلاف المفسرين. المفسرون في أغلب أحوالهم أنهم متفقون، والخلاف في التفسير قليل، الخلاف في التفسير قليل، خصوصا الخلاف بين العلماء الأوائل رحمهم الله. يعني عندما تنظر في طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة أتباع التابعين ومن بعدهم أيضا بقليل، هذه الطبقة الخلاف بينهم في تفسير كتاب الله عز وجل قليل ليس بالكثير، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه على ذلك جماعة كثيرة من أهل العلم، وأشار إلى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله رحمة واسعة. فالخلاف بين المفسرين خصوصا من أهل العلم والتحقيق قليل ليس بالكثير، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. ولكن هناك مسائل اختلفوا فيها، نعم هناك مسائل اختلفوا فيها ما يسمى باختلاف التضاد، أما اختلاف التنوع فهو يسير ليس هناك تعارض، أما اختلاف التضاد والتعارض فهناك نعم آيات حصل فيها خلاف تعارض بين المفسرين بين أئمة المفسرين، وهذا النوع من الخلاف نحتاج فيه إلى مرجحات إلى قرائن إلى قواعد نستطيع بعدها أن نأتي إلى هذا القول فنقول هذا القول راجح، وإلى ذاك القول فنقول هذا القول مرجوح بقرائن كثيرة، وهذه القرائن ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، بل هي تزيد على 30 قرينة، عندنا ما يقارب 30 قرينة من خلالها من خلال النظر فيها والتأمل فيها نستطيع أن نرجح بين أقوال المفسرين. لكن هناك قرائن قوية جدا وهناك قرائن ضعيفة، هناك قرائن كثيرة الاستخدام وهناك قرائن قليلة الاستخدام. من أهم القرائن في هذا الباب واستفاد منها فيما سألت عنه بارك الله فيك فيما يتعلق بما يسمى بلغة القرآن، وهذه يستخدمها ابن عباس رضي الله عنه استخداما كثيرا، ويستخدمها أيضا من جاء بعده، يستخدمها ابن جرير، ويستخدمها أيضا كذلك ابن كثير وابن عطية، ويستخدمها أيضا من أئمة أهل التفسير، يستخدمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويستخدمها ابن عاشور، هؤلاء من أكابر أهل التفسير يستخدمون هذا النوع من الترجيح وهذا النوع من القرائن، وهو ما يتعلق بلغة القرآن. تأتي إلى الكلمة، هذه الكلمة في كتب اللغة لها معنى، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى إذا تكررت في كثير من المواطن لها معنى. تأمل هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل لما تكررت في 30 موطن في 40 موطن في 50 موطن، لما تتأمل هذه المواطن جميعا تجد أن هذه الكلمة في أحيان أنها تدور على معنى واحد. فإذا جئت إلى موطن الخلاف عندئذ فهذا الموطن يكون في الأولى أنه تابع للمواطن إيش الثانية، مثل لفظة الزينة مثلا في كتاب الله عز وجل، الزينة في كتاب الله تارة تطلق ويراد بها الزينة الظاهرة، وتارة تطلق ويراد بها الزينة الباطنة، تارة تطلق ويراد بها الزينة الظاهرة وتارة تطلق ويراد بها الزينة الباطنة. لكن لما تأتي في مواطن الخلاف مثلا في تفسير ابن عباس وكذلك ابن مسعود لمسألة الزينة التي يجب على المرأة أن تغطيها، يجب على المرأة أن تغطيها، فالله سبحانه وتعالى أمر النساء بأن ماذا؟ بأن لا يبدين زينتهن، نهاهن أن تبدي المرأة زينتها. هذا النهي الذي جاء في كتاب الله عز وجل، نهى المرأة أن تبدي زينتها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية، فهذا النهي جاء في كتاب الله عز وجل. طيب الزينة هنا التي نهيت المرأة عن إبدائها ما هي؟ هل هي الزينة الظاهرة أو الزينة الباطنة التي نهيت عن إبدائها؟ الزينة الظاهرة المراد بها ما يكون من الجسد الظاهر، يعني المرأة تتغطى وتتحجب، تغطي وجهها، تغطي يديها، تغطي ما أمرت به، ثم إذا خرجت في الشارع سيبقى من زينتها ظاهر بدنها، سيبقى من ينظر إليها يعلم أنها طويلة، أنها سمينة، أنها قصيرة، أنها نحيفة، أنها وكذا كذا، سيجد من مظهرها ما يعتبر زينة بالنسبة له، بقي هناك من الزينة ما لم تستطع المرأة أن تغطيه، فلم تؤمر المرأة أن تضع حجاب عليها من أولها إلى آخرها هكذا لا يظهر شيئا منها مطلقا، هذا لم يكلف الله عز وجل به المرأة مطلقا ولم يأمر به الناس، ولكن أمرهم أن يغطوا الزينة. فابن مسعود رحمه الله ورضي عنه لما نظر إلى هذه الآية في تفسيرها نظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، ثم أخر الزينة اختلف الأمر عنده، هل الزينة هي الظاهرة أم الزينة الباطنة؟ معنى هل الزينة الظاهرة التي ذكرت لكم أم الزينة الباطنة التي هي الوجه والكفان؟ هل هي الزينة الظاهرة الوجه والكفان أم أن الزينة الباطنة؟ نظر إلى هذه وإلى تلك. فابن مسعود لما نظر إلى الزينة التي نهيت المرأة أن تبديها في هذه الآية وحصل نوع من الاختلاف ما المراد هنا أو هناك، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، نظروا إلى الآيات الأخرى، نظر ابن مسعود ومن وافقه إلى الآيات الأخرى التي جاء فيها لفظ الزينة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو ما يقارب 29 كلمة، لفظة الزينة وردت ما يقارب هذا التكرار في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندما تتأمل هذه الزينة ستجد أن لفظة الزينة في كتاب الله سبحانه وتعالى من أول القرآن إلى خاتمته تكاد تقطع يقينا بأن هذه المواطن إنما يراد بها الزينة الظاهرة للزينة الباطنة. تأمل هذا في زينة الأرض التي أخبر الله عز وجل عنها، وكذلك في زينة السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. زينة السماء الدنيا بمصابيح، زينة ظاهرة أو باطنة؟
ظاهرة.
كذلك زينة الأرض زينة، وزينت زينت زينة ظاهرة أو باطنة؟
ظاهرة.
زينت زينة زينة ظاهرة، وهكذا خذ ما شئت، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة باطنة أو زينة
ظاهرة؟
زينة ظاهرة. فتأمل كلمة الزينة في كتاب الله عز وجل، ستجد أن الزينة المراد، أن الزينة المراد بها في كتاب الله عز وجل هي الزينة الظاهرة. أن الزينة المراد بها في كتاب الله عز وجل هنا هي الزينة الظاهرة للزينة الباطنة. فلما نحمل هذا الموطن الذي هو أصبح محل خلاف نحمله على المواطن الأخرى، يتبين لنا أن المرأة نهيت هنا أن تبدي الزينة الظاهرة أو الباطنة؟
الظاهرة.
فعندئذ نرجح بين كلام المفسرين في هذه المسألة بمثل هذا الترجيح. كذلك فيما سألت عنه من الأمثلة في مسألة القرء ونحو ذلك، هناك أمثلة: القرء في كتاب الله، القرء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرء عند عامة العرب في أصل الكلام، القرائن وغير ذلك. ستجد أن هناك قرائن ترجح لك المراد. واضح الكلام؟ نعم. طيب، بعد ذلك نقرأ في ما يتعلق بكيفية تدبر هذه الكلمات الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، نقرأ عبد السلام.
إذا تبين هذا فيقع عندنا سؤال كبير، وهو: كيف يصل طالب فهم كتاب الله تعالى إلى معرفة دلالة الكلمة؟ والجواب أن معرفة دلالة الكلمة يكون بعرض الكلمات التي تتدبر آياتها على المراتب الثلاث السابقة، ومعرفة درجتها من الوضوح والغموض. فعندما تمر بكلمة في كتاب الله وتدرك أن فيها شيئا من الغموض، أو أنها توحي بأن البحث فيها قد يفيد في معرفة دلالة هذه الكلمة بشكل أكبر وأوضح، فعندها نرجع إلى المصادر التي تساعد في بيان هذه الدلالة إن وجدت. وهذه المصادر كثيرة متنوعة، لكني سأحصر البحث في مصادر محددة تغني الباحث في مراحله الأولى. فأقول: نحتاج لفهم كلمات الكتاب العزيز فهما شبه تاما إلى ثلاثة مراجع.
أرجو أن تتأمل كلمة شبه تام، لا نريد المعنى الكامل التام الكلي، هذا قد لا يتيسر، ولكن على الأقل يكون المعنى شبه تام. نعم.
إلى ثلاثة مراجع: جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير، وإلا فتفسير ابن كثير، تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، لسان العرب لابن منظور، أو القاموس المحيط للفيروز أبادي. أما عن كيفية الاستفادة من هذه المصادر فعلى النحو التالي: عندما نمر بكلمة في كتاب الله على الصفة السابقة، فإننا نعود أولا إلى تفسير ابن جرير أو ابن كثير مع تفسير التحرير والتنوير، وسنجد أن المفسرين بالمأثور يأتون بكلام السلف في بيان المراد بهذه الكلمة. فدقق النظر فيه ثم انظر لزاما تفسير التحرير والتنوير، فقد يذكر من المعاني ما يوضح كلام السلف وينبه إلى ما كان خافيا عليك منه، وقد يضيف معاني صحيحة لم تأتي صريحة فيما سبق.
أحسنت يا مارة، الله فيك. الآن أتكلم عن كيف يصل طالب العلم إلى فهم دلالة الكلمة. الآن كأننا استوعبنا أن فهم دلالة الكلمة مهم جدا لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. يعني قبل التفسير نحتاج أن نفهم معنى هذه الكلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال الوارد هنا: كيف نصل إلى فهم دلالة الكلمة؟ عندنا أشياء معينة على هذا الأمر، عندنا أشياء معينة على هذا الأمر. تمر بك الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنت بما أتاك الله من يعني ما بقي لك من لسان العرب ومعرفة بهذه اللغة، فأنت تعلم أن هذه الكلمة التي تمر عليك هي كلمة ظاهرة واضحة جدا، ليس فيها ما يمكن أن يستنبط منه من المعاني ونحو ذلك. بينما تمر عليك كلمة أخرى فتشعر أن من الممكن أن يخفى عليك شيء من معناها. خذ مثلا في قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. عندما تمر بك هذه الآية قل، هل ممكن أن يرد في خاطرك أن فيها معنى لم تقف عليه؟ معناها ظاهر، ليس كذلك؟ قل يعني القول معروف، ليس فيه هناك معنى ظاهر تستطيع أن تقول والله قد يمر علي في القول ونحو ذلك معنى، لأنه معنى متداول معروف ظاهر بين. أعوذ الاستعادة بنفسها أيضا كذلك معلومة، ولو رجعت إليها قد يزيد لك الأمر بيانا شيئا ما، لكن قل أعوذ بربي الفلق. كلمة رب أيضا كذلك واضحة ظاهرة، لكن برب الفلق. الفلق معنى الفلق عندك ظاهر بين، تعلم أنت بما تعرف معنى كلمة إيش الفلق. الفلق مأخوذ من ماذا؟ من الفلق، والفلق هو شيء منه، من الكسر والتحطيم ونحو ذلك. لكن هذه الكلمة ألا تشعر أنت أنك لو رجعت إلى كلام المفسرين وإلى كلام أيضا كذلك أهل اللغة في تفسيرهم لكلمة الفلق، ألا تشعر أنك قد تستفيد شيئا لخفاء في معناها، وإن كان هذا الخفاء قد يكون ليس تاما؟ فعند مرور مثل هذا الآية ارجع إلى كلمة الفلق. وأنا أقول لك الآن ارجع إلى كلمة الفلق في كلام الصحابة، وارجع إلى كلمة الفلق في كلام المفسرين، وتأمل هذا، ستجد تناسبا عظيما جدا وعجيبا في كلمة الفلق، وفي وجود هذا الوصف أو في حصول هذا الوصف في كلام الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بعينها. هذه السورة سميت سورة الفلق، ثم جاءت الاستعادة مبدأ باسم الرب سبحانه وتعالى برب الفلق، فذكرت صفة أنه سبحانه وتعالى، ذكرت هذه الصفة أنه سبحانه وتعالى رب للفلق. وهذه الصفة مناسبة لما نحن فيه من قضية الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه المناسبة لو أخذنا في بيانها قد يطول الأمر قليلا، ولا أريد ذلك، ولا أريد ذلك أبدا، لأنه قد يأخذ علينا يعني مجموعة من الحلقات التي نحن بأمس الحاجة إليها. وإلا فالوقوف هنا جميل جدا فيما يتعلق بالربط بين الكلمة، دلالة الكلمة وبين السورة. نحن نتكلم الآن عن الكلمات وعن دلالتها، فكلمة الفلق هنا لها علاقة وطيدة جدا بكون هذه السورة من سور الاستعادة التي يتعود بها الإنسان، لأن الله عز وجل جعل المعوذات ماذا؟ ثلاثة، قل هو الله واحد، وهذه هي التي يلجأ فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أمره بالاستعادة بسورة الفلق التي هي تقيه من الشرور الظاهرة، ثم أمره سبحانه وتعالى بالاستعادة بسورة الناس التي تخلصه وتقيه من الشرور الباطنة. فتلك قل أعوذ برب الفلق، والفلق عادة ما يكون أمرا خارجا جاء ليفلق سواد محكم أحاط بشيء من الأشياء، فكذلك هذه السورة تكسر هذه الظلمة التي أحاطت بالإنسان وهذه الشرور التي غلفت. بالنسبة لسورة الناس لا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر ماذا؟ الوسواس الخناس. الوسوسة والخنوس هذه هل تكون أمر خارجي يغلف أم أنها أمر باطني خفي؟ أمر باطني خفي. فتلك أي سورة الناس تحميك من هذه الوساوس، من هذا الخنوس الذي من الشيطان يخنس يوسوس، يأتيك تارة ويخنس تارة، يوسوس ثم يخنس وهكذا. فسورة الناس تقيك من شره، هذه الوسوسة الخفية تقيك سورة الناس من، سورة الفلق تقيك من الشرور الظاهرة التي تحيط منك، سميت بالفلق لأنها تفلق هذه الشرور الظاهرة التي يجعلها الشيطان حول هذا الإنسان. المقصود هنا أن كلمة الفلق لها معنى ولها دلالة، ابحث عنه ستجد أنه مناسب للسورة، ستجد أنه مناسب للسورة التي تنزلت من أجل غرض محدد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرك بالاستعادة من الشيطان بسور منها هذه السورة العظيمة. فيما يتعلق بعد ذلك، إذا مرت بك هذه الكلمات وشعرت بأنك بحاجة أن تراجع شيئا من الكتب التي تساعدك على فهم دلالة هذه الكلمات، ذكرنا لك ثلاثة كتب. الكتاب الأول هو جامع البيان في تأويل القرآن الذي هو لابن جرير، أو أيضا كذلك مختصره ابن كثير، تفسير ابن كثير. وهناك بعد ذلك تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وهناك الكتاب الثالث لسان العرب لابن منظور، أو القاموس المحيط للفيروز أبادي. هذه الكتب الثلاثة أيها المبارك تكون قريبة منك في مكتبتك، فعندما تحتاج إلى الرجوع إلى كلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى ترجع إليها لتستفيد منها. سيفيدك هذا في أمر كبير وجليل، وهو أنك عندما ترجع بدءا إلى تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير ستفهم كلام السلف ولو جزئيا، ستفهم كلام السلف ولو جزئيا. ثم بعد ذلك ستنظر في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور، ستفهم أيضا كذلك مزيد من الفهم لكلام الله عز وجل. إن بقي في ذهنك شيء من المعنى قد يكون غامضا حول هذه الكلمة، ارجع بعد ذلك إلى لسان العرب، ستجد أن المعنى من جهة اللغة قد اتضح لك جليا وبان لك، وهذا سيوسع المعنى كثيرا، سيوسع المعنى كثيرا بالنسبة لفهمك للآية التي تبحث عن معناها. نذكر أمثلة على هذا. الآن ذكرنا لك الطريقة والوسيلة السبيل لكيفية الاستفادة من هذه المرحلة نذكر الآن أمثلة توضح لك هذا الكلام كله من أوله إلى آخره.
وهذه أمثلة توضح ما ذكر، أبدأها بالأيسر فهما. المثال الأول قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها.
كثيرا يا بارك الله فيك، أنا الآن اخترت لك في المثال الأول مثال يسير جدا سهل حتى لا يثقل عليك المعنى، لا أريدك أن تنفر، لا أريدك أن تشعر بأن الأمر صعب وعسير جدا، لا الأمر ليس بالعسير. فسأذكر لك أمثلة، أبدأ باليسير ثم ندخل شيئا فشيئا فيما هو أدق منه، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا فهم كتابه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله فيما نستقبل، نسأل الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين وشيبهم ونساءهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم. اللهم اجعلنا جميعا من العاملين بكتابك المقتسين لآثارك.